الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم رأي عام ودحاية. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا. بعد فراغكم من هذا الدرس يتوقع منكم أن تكونوا قادرين على التعرف على أهم الجوانب النفسية لعملية تكوين الرأي العام، تحديد الجوانب العقلية لعملية تكوين الرأي العام، معرفة الاستمالات الإقناعية المؤثرة في الرأي العام، التعرف على المقومات الاجتماعية للرأي العام، تفسير العلاقة بين الاتصال وبناء الرأي العام. وسوف يتضمن درسنا لهذا اليوم المحاور الآتية: أولاً، طبيعة الفرد وسماته. ثانياً، الجوانب النفسية لعملية تكوين الرأي العام. ثالثاً، الجوانب العقلية لعملية تكوين الرأي العام. رابعاً، الاستمالات الإقناعية والتأثير على الرأي العام. خامساً، المقومات الاجتماعية للرأي العام. سادساً، الاتصال وبناء الرأي العام. أعزائي، سنستعرض فيما يلي محاور درسنا بالتفصيل وفقا للترتيب السابق الذي ذكرناه، وسنبدأ بطبيعة الفرد وسماته. يصف تشارلز كولي الرأي العام بأنه لا يعد تجميعا لأحكام فردية منفصلة، وإنما هو تنظيم خاص ومحصلة للتأثير المتبادل الناشئ عن عمليات الاتصال. وسواء كان الرأي العام محصلة لآراء الأفراد أو كان محصلة التفاعل بين الأفراد، وسواء كان الرأي العام حكماً أو اتجاهاً أو رأياً، فإن آراء الأفراد التي تكون رأياً عاماً تتأثر في جملتها بطبيعة النظرة إلى هذا الفرد وفقاً لتصورات الأنظمة الاجتماعية والسياسية المختلفة. فالفرد في نظرية السلطة مخلوق تابع يمكنه أن يصل إلى أعلى المراتب بتوجيه وعناية الدولة التي تهدف في هذا النظام إلى المحافظة على وحدة الفكر بين أعضاء الجماعة. والفرد في ظل الحرية ليس مخلوقا تابعا، ولكنه كيان مستقل ذو مقدرة ذهنية تمكنه من التمييز بين الصواب والخطأ، ويهدف إلى معرفة الحقيقة. أما من وجهة النظر الإسلامية، فإن الصورة التي رسمها الإسلام للفرد بلغت حدا من الكمال والنضج، وضع الإنسان في أشرف مكان، وحينما يتعامل الإعلام مع الإنسان بهذا التصور ينمي إرادة الفرد ولا يحاول السيطرة عليه، ويحترم شعوره بذاته ككيان واع ومستقل، وبالتالي فهو لا يفرض عليه رأيا ولا يستثير غرائزه وعواطفه. ولهذا فإن الإنسان يتصف وفقا لهذا التصور بعدد من السمات، هي المسؤولية، أي أنه مسؤول عن عمله فردا كان أو جماعة. العلم، أي السعي وراء المعرفة والحقائق والحصول عليها. التكليف والعقل، من خلال التكليف القائم على العقل. الحرية، وهي حق لكل إنسان وواجب على الآخرين رعايتها، وهي حرية تعتمد على مفهومي المسؤولية والواجب. وعليه فالإنسان مسؤول عن نواياه ومسؤول عن أعماله أمام الله عز وجل، والجماعة الإنسانية مسؤولة عما تفعل، وما يعد حقا للفرد أو للمجتمع فهو فرض واجب على الفرد والمجتمع، وفي هذا النطاق تتحرك الحرية اعتمادا على الثقة الكاملة في التزام الأفراد طواعية بمصلحة الفرد والمجتمع. أعزائي، ما سبق كان يشير إلى طبيعة الفرد وعلاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه وسمات الفرد التي تؤثر في هذه العلاقة، لكننا سنركز في موضوعنا الثاني لهذا الدرس على الجوانب النفسية لعملية تكوين الرأي العام. وفي هذا المجال نلاحظ توظيف النظريات الإعلامية لكثير من الحقائق والتصورات النفسية والعقلية عن الإنسان من خلال ممارساتها الإعلامية في محاولة للتأثير على الإنسان وتشكيل اتجاهاته وميوله ووجهات نظره تجاه القضايا المختلفة. وتتمثل الجوانب النفسية لتكوين الرأي العام فيما يلي: أولاً، الدوافع والاحتياجات، حيث توجد علاقة قوية بين المثيرات والدوافع والاحتياجات والإشباعات أو الاستجابة. والمثير هو التغير الذي يطرأ على بيئة الفرد الخارجية والداخلية، ويتمثل في المعلومات التي يتلقاها الفرد عن طريق الحواس المختلفة عن المكونات البيئية المختلفة. والاستجابة هي ما يقوم به الفرد أو ما يمتنع عن القيام به كنتيجة لتأثير المثير عليه أو كنتيجة لإدراك حواسه للمثير. والدوافع شيء داخلي أو غريزة موجودة داخل الإنسان تدفع لإشباع احتياجات معينة، وهناك العديد من المداخل التي تفسر سلوك الإنسان. هي: مدخل الدوافع، مدخل أنماط وخصائص الشخصية، مدخل القدرات وبنائها، مدخل عملية الإدراك الاجتماعي، مدخل الضغوط الاجتماعية السائدة، مدخل الاتجاهات النفسية، مدخل البناء الاجتماعي. وفي مجال الاتصال بالجماهير، استفاد خبراء الرأي العام والدعاية والإعلام والعلاقات العامة من طبيعة العلاقة بين المنبهات والدوافع والاحتياجات لتحقيق استجابات معينة لتحقيق أهداف الاتصال. وقد وجد علماء النفس أن هذه الدوافع تنقسم إلى مجموعتين: مجموعة الدوافع العضوية، وتنبع أساسا من الاحتياجات العضوية للكائن الحي، وتمثل حجر الزاوية في بناء نظرية الدوافع السلوكية، وهي تمثل أقوى الاحتياجات. مجموعة الدوافع الاجتماعية، وتنبع من الاحتياجات الاجتماعية للإنسان، وتتكون من سلسلة من الاحتياجات تحتل مكانها وفق تسلسل معين، وتشمل هذه الاحتياجات: احتياجات الأمان، احتياجات الحب، احتياجات التقدير، احتياجات تحقيق الذات. وانطلاقا من التصور الإسلامي للإنسان، فإن النظرية الإعلامية الإسلامية تتضمن ضوابط للدوافع التي يتعرض لها الإنسان، وتشمل هذه الدوافع ما يلي: المنبهات الداخلية، وتشمل الغرائز الإنسانية، المنبهات الطبيعية من البيئة التي يعيش عليها الإنسان، المنبهات الاجتماعية، وهي المعلومات التي يحصل عليها الفرد من الوسط الاجتماعي المحيط به، المنبهات التنظيمية، وهي المنبهات التي يستقبلها الفرد كعضو في الجماعة أو التنظيم أو الهيئة، والتي تصف حقائق وخصائص التنظيم والأوضاع والظروف والعلاقات السائدة فيه. ثانياً، الميول والاتجاهات، وهي التي ترتبط بالمشاعر التي يحس بها الفرد نحو موضوع أو قضية، وتعتبر الميول اتجاهات داخلية وتتطلب استجابات واضحة، وهو ما يشير إلى دلالة تأثيرها كأحد العوامل المهمة في تكوين الرأي العام بصفة خاصة والرأي العام بصفة عامة. أما الاتجاه فهو كما يعرفه بوجاردس: الميل الذي يتجه بالسلوك قريبا من بعض عوامل البيئة أو بعيدا عنها، ويضفي عليها معايير موجبة أو سالبة، وذلك وفقا لانجذابه إليها أو نفوره منها. وتمثل الاتجاهات نظاما متطورا للمعتقدات والمشاعر والميول السلوكية ينمو في الفرد باستمرار نموه وتطوره. وعادة يعزو الباحثون وجود الاتجاهات إلى ارتباطها بالحاجات والدوافع، كالحاجة إلى الانتماء أو إعطاء معنى للأحداث المحيطة. ويختلف الرأي عن الاتجاه باعتباره وجهة نظر معبر عنها. أما الحكم الذي يصدره الفرد فإنه على عكس الرأي لا يفرض تعبيرا أو إعلانا بالضرورة. وعلى ضوء ذلك فالاتجاهات تتكون وتبقى وتثبت نسبيا لأن الفرد ينتقي ما يدرك حسب اتجاهه، وتنعكس هذه الاتجاهات على عملية الاتصال بصورة مباشرة، فالاتجاهات النفسية التي يحملها كل من القائم بالاتصال والجمهور تؤثر على عملية الاتصال عن طريق تأثيرها في نظرة كل منهما إلى نفسه وإلى الآخر وإلى موضوع الاتصال ذاته. ومن هنا تأتي أهمية دراسة الاتجاهات ووظائفها وعوامل تكوينها وطرق قياسها وكيفية تغييرها أو تدعيمها وأثر هذه الاتجاهات سواء بالنسبة للمرسل أو المستقبل على عملية الاتصال. فاتجاه القائم بالاتصال نحو نفسه مثلا يؤثر على مدى فاعليته، فإذا كان اتجاهه نحو نفسه سلبيا فمن المحتمل أن يؤثر هذا التقييم للذات على نوع الرسالة التي يصفها، كما أنه يصبح أقل ثقة بنفسه. أما اتجاه القائم بالاتصال نحو الموضوع فتتمثل أهميته في تحديد مدى إيمان القائم بالاتصال بفكرته واقتناعه بها وسريان هذه الانطباعات إلى الجمهور. فحينما لا يعتقد القائم بالاتصال بصدق ما يقوله ويقتنع به يصبح من الصعب عليه أن ينقل معلوماته بفاعلية. ثالثا العادات، وتنشأ العادة نتيجة لتكرار الاستجابة لنفس المثير أو المنبه الذي تعرض له الفرد، أي أن الاستجابة للمنبه تتم بصفة مستمرة وثابتة، وترتبط هذه الاستجابة المتكررة بقدر الإثارة التي يتحصل عليها الفرد، وكلما كانت الإثارة أكبر من الجهد المتوقع بذله للحصول عليها كلما أمكن للشخص أن يتخذ قراره بالاستجابة. وبالتالي فإن العلاقة بين المنبه والاستجابة تزداد قوة وتصبح عادة، أي أن الفرد يكون قد وصل إلى مرحلة التعلم والاستجابة للمنبه بشكل تلقائي. وفي مجال الاتصال لا يكتفي رجل الإعلان أو الدعاية بمجرد استقبال الفرد لرسالته والاستجابة لها الاستجابة المرغوبة، وإنما يحرص من خلال تكرار توجيه الرسالة ضمان حدوث نفس الاستجابة حتى يصل الفرد إلى مرحلة التعلم. وهناك عوامل عديدة تساعد على تنمية وتقوية العادات، هي استمرار تحقق الإثابة للفرد نتيجة التعرض المستمر للمنبه، عزل العلاقة بين المنبه والاستجابة عن أي علاقات منافسة أخرى، مقدار وأهمية الجزاء المتوقع، سرعة الحصول على الإثابة، مقدار الجهد المتوقع بذله، أي كلما كانت الإثابة أكبر من الجهد المتوقع بذله للحصول عليها كلما أمكن للشخص أن يتخذ قراره بالاستجابة. وبناء على ما سبق فإنه يمكن كسب الرأي العام عن طريق معرفة العادات التي يحبها ويتمسك بها، وهكذا تعتبر العادات من المحددات الأساسية التي تكون الرأي العام كاستجابة متوقعة لمجموعة العوامل والمثيرات في الرأي العام. رابعا المعتقدات، تشكل المعتقدات أحد العوامل الهامة التي تؤثر في تشكيل الرأي العام، وتتمثل أهميتها في ثلاثة جوانب، هي إمداد الإنسان بمعلومات عما هو حقيقي وما هو مزيف وما هو جيد وما هو رديء، قدرتها على استثارة العاطفة أو التأثير، أنها تؤدي بالشخص إلى اتخاذ سلوك ما أو القيام بعمل ما، ولهذا كان للعقيدة الدينية نفوذا دينيا واسعا عن طريق النفوذ الذي هو لها عبر القرون، وهي عامل معنوي هام يجعل الرأي العام ينمو ويزداد نتيجة التزامه بهذه العقيدة ومبادئها، كما أنها الملاذ الأخير لتربية الأجيال ولضمان وجود رأي عام مستنير ومترابط لديه قيم روحية عالية لكي يتواءم ويتفاعل مع الحياة المادية الحالية. إن استخدام الدين في الدعاية له أهمية كبيرة، فالاستشهاد بحديث نبوي أو قدسي أو آية قرآنية قد يجعل النفوس تندفع اندفاعا إلى الخضوع أو الإعجاب أو الاستجابة، فالدين مصدر قوة للفرد في صراعه مع الحياة، ويساعد على نمو روح الجماعة بين الأفراد بنشر مبادئ التسامح والإخاء والمحبة بينهم، فضلا عن أنه منهج حياة. خامسا الإدراك والتفكير، وهو عملية استقبال المنبهات وتفسيرها تمهيدا لترجمتها إلى معان ومفاهيم تساعد في تحديد السلوك، وتبدأ عملية الإدراك عادة حين يصل أجهزة استقبال المعلومات لدى الفرد إشارات من المثيرات أو المنبهات تتولى أجهزة الاستقبال ترجمتها إلى نبضات عصبية مما ينتج عنه الإحساس أو الشعور بها، وتتم عملية الإدراك من خلال التالي: يشعر الإنسان بالمثيرات ويستقبلها، يخزن الإنسان المعلومات في ذاكرته، يقوم بعملية المقارنة بين المعلومات المستقبلة والمعلومات والمعاني المخزنة في ذاكرته. وعملية إعطاء المعنى للأحاسيس أو الشعور هي لب عملية الإدراك، وإعطاء المعنى يتضمن خطوتين أساسيتين هما تنسيق المعلومات، أي أن الفرد بعد أن يتعرض للمنبهات المختلفة يختار من بينها ويصنف ويعطي لما يختار أن يدركه معنى معينا، وهذا ما يسميه علماء الاتصال بالعمليات الانتقائية. الرموز أو الصورة الذهنية، وهي التي تساعد الفرد على اختزال وتلخيص المنبهات الداخلية والخارجية التي يستقبلها، فالكلمات التي يستخدمها الإنسان هي في الواقع رموز تلخص له قطاعات كثيرة من واقعه. ويمكن القول بأن الجهاز العصبي والعقل هما الأساس الذي بنى عليه الإنسان قدرته على الترميز، أي تبادل الرموز وفهمها، فنحن لا نستطيع أن نعبر عن الأفكار التي في رؤوسنا أو عن العواطف أو الانفعالات التي في نفوسنا إلا باستعمال الرموز كالإشارات أو الخطوط أو الرسوم أو الأصوات أو الألفاظ. وتتأثر عملية الإدراك للمنبهات أو المعلومات بمجموعة من العوامل، هي العوامل النفسية كالدوافع والاحتياجات والاتجاهات والعادات، القدرات والطاقات الأساسية، الأهداف والتوقعات، الحالة الذهنية والمزاجية، العوامل العقلية المتصلة بالتفكير، مجموعة الاستمالات الإقناعية، مجموعة العوامل والمقومات الاجتماعية، البيئة المادية، التركيب الفسيولوجي، طبيعة الموضوع المدرك، الظرف الاتصالي. أعزائي، ننتقل الآن إلى مناقشة موضوعنا الثالث في درسنا والمتعلق بالجوانب العقلية لعملية تكوين الرأي العام. تتأثر عملية تكوين الرأي العام وتتحدد سلوكياته بالخواص العقلية المتصلة بعملية التفكير لدى الفرد، وتتداخل الخواص العقلية المتصلة بعملية التفكير مع العوامل النفسية التي سبق الإشارة إليها في تحديد طبيعة الإدراك لدى الإنسان، وتبرز أهم الجوانب العقلية في تكوين الرأي العام من خلال عمليات خمس، هي الأنماط، التبرير، الإبدال والإسقاط والتعويض، التقلب والاتفاق، الرموز اللغوية. أما الأنماط فهي خاصية تستخدم في مجال إبداء الرأي العام، وهي عبارة عن رموز تستخدم على نطاق واسع في عملية تكوين الرأي العام، وتنبع من خاصيتين نفسيتين أساسيتين هما خاصية تحويل المجردات إلى المحسوسات، وخاصية التبسيط بنشر الشخصيات والأفكار والعقائد والمذاهب والتجارب الإنسانية واختزالها في أنماط أو رموز معينة لتجسيد هذه المعاني ليسهل على عقلية الجماهير استنباطها. وأما التبرير فهو محاولة تعليل السلوك بأسباب منطقية يقبلها العقل، مع أن الأسباب الحقيقية انفعالية، ويعمل السياسيون على استثارة هذه الخاصية فيتقدمون للرأي العام بالمبررات التي تساعدهم على التخلص من التوتر والقلق النفسي الناتج عن معاناة الإنسان من العجز في تطبيق قناعاته الحقيقية. وقد يؤدي التبرير إلى نشوء مصاعب ومشكلات، وكثيرا تفسر خاصية التبرير من ألوان التناقض التي نصادفها في عالمنا الحديث سواء في سلوك الأفراد أو الجماعات. أما الإبدال والإسقاط والتعويض فهي تشير إلى عملية تحويل الانتباه من موضوع إلى آخر لأسباب مختلفة. هذه العملية لا تتم على مستوى الفرد فقط، وإنما على نطاق الجماعة أيضا، ويستعمل السياسيون والدعاة وأصحاب المصالح هذه الخاصية في تحويل اتجاهات الرأي العام، وخاصة في أوقات الأزمات. أما الإسقاط فهو تفسير العقل لأعمال الغير بما يجري في نفوسنا، وهو دلالة على انعدام النظرة الموضوعية والتحيز. أما التعويض فهو محاولة للتخفيف من حدة القلق والتوتر من خلال تحقيق الرضا والإشباع بالقيام بأعمال أخرى. وتشير عملية التقلب والاتفاق إلى أن الرأي العام ظاهرة متغيرة، فالناس لا يثبتون على حال واحد ويغيرون آراءهم بين حين وآخر. أما الاتفاق فهو حالة ميل الفرد إلى الاتفاق مع رأي الجماعة أو القادة حتى لو اختلفت مع قناعاتهم الشخصية. أما الرموز اللغوية وغير اللغوية فهي أساسا عملية التفكير والاتصال بالآخرين من ناحية، وأساس عملية التأثير في الرأي العام من ناحية أخرى. وتتمثل الرموز اللغوية في اللغة، أما غير اللغوية فتتمثل في أشكال الاتصال الأخرى كالصور والرسوم والأساطير والحكم الشعبية والأمثال والأغاني. فالسياسي ورجل الإعلام الناجح لا بد وأن يكون قادرين على الاستعمال الدينامي للكلمات والمصطلحات واستبدال الكلمات غير المفهومة بكلمات أخرى تصلح للاستجابة المرغوبة. لكن ماذا عن علاقة الاستمالات بتغيير الرأي العام؟ هذا هو موضوعنا الرابع في درسنا، وخلاصته أننا نستخدم عددا من الاستمالات لتغيير الرأي العام والتأثير عليه، بعضها منطقية وبعضها غير منطقية أو عاطفية. ومن أهم الاستمالات المستخدمة في التأثير على الرأي العام ما يلي: عرض الحقائق. فالحقائق الملموسة أكثر أثرا في الناس من الاعتماد على الأكاذيب والشائعات. البرامج الإيجابية، فالتصريحات الإيجابية لها أثرها البالغ على الرأي العام بعكس البرامج غير المحددة والكلمات الجوفاء. التكرار، مثل تكرار النص الإعلامي نفسه أو المعنى في أنماط اتصالية مختلفة أو عبر وسائل اتصالية مختلفة. الإثارة العاطفية، من خلال مخاطبة العاطفة والمشاعر واللعب عليها. الأمر والنهي، أو الطريقة التوجيهية بحث المخاطب على القيام بعمل ما أو تجنبه. الإيحاء، ويعتمد على استخدام الإيحاء للمخاطبين. التخويف، ويعتمد على استخدام دوافع الأمان لدى الإنسان ورغبته في الاستقرار، وتستخدم الدعاية هذه الاستمالة بكثافة. التورية، كالإشارة إلى أسماء أو شخصيات معينة للتورية إلى جماعة أو حزب معين في إطار صراع ما. أعزائي، سنركز الآن في موضوعنا الخامس في درسنا على المقومات الاجتماعية لتكوين الرأي العام. إذا كنا قد تعرفنا في درسنا إلى العوامل النفسية والعقلية الخاصة بالفرد كأساس في تكوين الرأي العام، فإننا هنا سنناقش التأثيرات المختلفة للبيئة الاجتماعية على الفرد، وتشمل هذه التأثيرات العادات والتقاليد والقيم المتوارثة، حيث تعد عادات ومعتقدات الشعوب بديهيات لا تقبل المناقشة أو الجدل، ولها تأثير كبير على تكوين الرأي العام، لأن الجمهور في كثير من هذه الحالات يستلهم هذه القيم والعادات في تكوينه لرأيه حول القضية المطروحة للنقاش. وهذه العادات والقيم تضعها وتدعمها المؤسسات الاجتماعية القائمة كالأسرة والبيئة المحيطة بالفرد. الدين، فالدين أحد مكونات النظام الثقافي ولا يقبل الجدل، ويبقى راسخا في نفوس الأفراد والجماعات والشعوب، وقد يستخدم استخداما سيئا. والأهم من ذلك أن العقائد الدينية لا تؤثر على السلوك والثقافة فقط، وإنما تمثل أيضا الأساس الذي تصدر عن طريقه الأحكام القانونية العاجلة في غياب الحقائق أو الافتقار إلى التفكير المنطقي. ولذلك فللدين دور مهم في تشكيل الرأي العام وتوجيهه في كافة ميادين الحياة. مؤسسات التنشئة الاجتماعية، ويأتي على رأسها الأسرة والمدرسة، ولها دورها في التكوين النفسي للفرد. فسيادة الروح التسلطية في هذه المؤسسات تؤدي إلى تكوين ثقافة الاستسلام والخضوع والامتثال لدى الأفراد، كما تؤثر الاتجاهات السائدة في أساليب التربية والتعليم على مستقبل الرأي العام. أما المجتمعات الدكتاتورية فتؤدي إلى تنمية الاتجاهات العنصرية أو الدينية وإذكاء روح التعصب، كما حدث في ظل الفاشية والصهيونية. الحوادث والمشكلات، وهي تعمل على تكوين اتجاهات جديدة داخل المجتمع، سواء كانت مؤقتة أو دائمة، كالأزمات السياسية والاقتصادية أو الزلازل والكوارث والأوبئة وغيرها. وقد تحول هذه الأحداث الرأي العام إلى النقيض في فترة قصيرة. الزعماء والقادة، وأدوار هؤلاء تختلف في المجتمعات النامية عنها في الدول المتقدمة. ففي الدول النامية لا يزال القادة والزعماء يشكلون أحد العوامل الأساسية في تكوين الرأي العام، وخصوصا الزعامات أو القيادات التي ارتبطت مع شعوبها بقوة ولعبت أدوارا استثنائية فيها وتمتعت بقدرات ومواصفات قيادية عالية. المناخ السياسي: فالفرد يتأثر بالمناخ الذي يتيحه المجال السياسي، فالطبقة الحاكمة تستهدف من خلال الإعلام والدعاية التأثير في مواطنيها على نحو يتوافق مع أهداف ومصالح الخط السياسي أو الفكري الذي تتبناه. فالدولة الدكتاتورية تستبد بالرأي العام وتحرم مواطنيها من تكوين رأي عام سليم وحقيقي، فيتخذ صفة سلبية ويحل محله الخوف العام والسخط العام وضعف الثقة، على عكس الأنظمة المفتوحة القائمة على التعددية. الوضع الدولي: فالبيئة الدولية مصدر للحوادث أو الحملات الدعائية، ولا يؤثر الوضع الدولي على الرأي العام داخل الدولة فحسب، وإنما على الرأي العام العالمي، ولذلك تستخدم وسائل الإعلام الدولي بكثافة إمكانياتها العالية في تشكيل الرأي العام الدولي. النظام الاتصالي ووسائله: من خلال ما تحمله هذه الوسائل من مضامين وفقا لمنهجها الاتصالي وأهدافها، ولهذا تهتم كل دول العالم بتعزيز أجهزتها الإعلامية وتسعى بقوة لأجل ذلك بزيادة قوتها الإعلامية. وبتصاعد الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام، يتصاعد الاهتمام والتسابق للسيطرة عليها من قبل الفئات الاجتماعية أو من قبل الأجهزة الرسمية لإحكام السيطرة على الرأي العام وتوجيهه. أعزائي، دعونا نناقش موضوعنا الأخير في هذا الدرس، والذي نخصصه لوضع نموذج تحليلي لعملية تكوين الرأي العام. هذا النموذج هو خلاصة للمحاور التي فصلناها في درسنا سابقا. يسعى هذا النموذج إلى تحليل لعملية تكوين الرأي العام من خلال المتغيرات التي درسناها آنفا، ويضم هذا التصور العناصر الآتية: أولا، الموقف الاتصالي، وهو يشير إلى المشكلة أو القضية التي تمس مصالح الجماهير كأساس للرأي العام. فالرأي العام لا يتشكل إلا في ظل وجود قضية أو مشكلة معينة، وهذه القضية التي يتكون حولها الرأي العام قد تكون قضية عامة تثير الجماهير، وقد تكون خاصة بفئة معينة أو حتى فرد معين، وقد يكون الهدف تكوين رأي عام حينما تكون القضايا جديدة، أو الحفاظ على وجود رأي عام ما ودعمه. وهنا تسلط وسائل الإعلام الضوء على هذه القضية أو المشكلة وإثارتها بين الناس وإبرازها للمساعدة في تكوين الرأي العام حول هذه القضية. ويتكون الموقف الاتصالي من عدد من العناصر الفرعية، هي المشكلة أو القضية، شكل الاتصال، إعلام، دعاية، تعليم، إعلان، وسائل الاتصال المستخدمة، المضمون الاتصالي. ثانيا، إدراك الموقف أو الاستجابة، وهو مرحلة هامة في تكوين الرأي العام، وعملية الإدراك عملية متكاملة تبدأ باستقبال الرسالة الإعلامية وفهمها وتفسيرها وتصنيفها وإضفاء المعاني عليها. ومن خلال التفاعل بين العوامل النفسية والعقلية والاجتماعية والمادية والعاطفية والإقناعية المؤثرة في تكوين الرأي العام لدى الفرد، تتحدد طبيعة الاستجابة للموقف لتتخذ أحد الأشكال التالية: ميل أو ميول معينة، اتجاه، رأي، سلوك. ثالثا، تكوين الرأي العام، حيث يظل الرأي الذي انتهى إليه الفرد من خلال عملية الإدراك رأيا شخصيا، وكذلك الآراء التي انتهى إليها الآخرون حول نفس الموقف. وهنا تأتي أهمية المناقشة العامة وظهور ردود الأفعال من قبل الفئات الأخرى في المجتمع، وتزداد هذه المناقشة في عملية دائرية متسعة، وتؤدي في النهاية إلى بلورة الرأي العام، وتساعد وسائل الإعلام كثيرا في توسيع هذا النقاش وبلورة الرأي العام تجاه القضية المطروحة. بوجه عام، فإن عملية تكوين الرأي العام ليست عملية عشوائية، وإنما هي عملية معقدة ومركبة تتداخل فيها كثير من العوامل والمقومات، وتعتمد بالدرجة الأولى على الجهود الإعلامية والأنشطة الاتصالية المركزة على مجموعة القضايا المطلوب تكوين رأي عام بشأنها. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، يمكننا تلخيص درسنا بالآتي: أن الرأي العام يتأثر بطبيعة النظرة إلى الفرد وفقاً لتصورات الأنظمة الاجتماعية والسياسية المختلفة. يشترك في عملية تكوين الرأي العام مجموعة من العوامل، من أهمها العوامل النفسية والعوامل العقلية والعوامل الاجتماعية. تتضمن العوامل النفسية لعملية تكوين الرأي العام كل من الدوافع والاحتياجات والميول والاتجاهات والمعتقدات والإدراك والتفكير لدى الفرد. تعد العمليات العقلية عوامل ذات أهمية بالغة في تكوين الرأي العام، فرأي الفرد وسلوكه هو انعكاس لإدراكه للقضايا والمشكلات من حوله وتفاعله معها. هناك عدد من المقومات الاجتماعية لتكوين الرأي العام تتضمن العادات والتقاليد والدين ومؤسسات التنشئة الاجتماعية والمشكلات والوضع الدولي السائد وطبيعة النظام الاتصالي. أعزائي، في درسنا القادم سنتحدث عن موضوع قياس الرأي العام. أعزائي الطلبة والطالبات، في ختام درسنا أشكر لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء في الدرس القادم بحول الله تعالى. دمتم بخير وفي أمان الله.
رأي عام ودحاية. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.